انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الرغي لما يكون ليه معنى بيفرق.
كل اسبوع هنحلل ونسأل نفسنا ازاي الحكاية دي بتمسنا احنا كمان.
احنا بنتكلم عن كل اللي حصل في الاسبوع، ترند شاغل الناس، مشكلة في الشارع، خبر قلب الدنيا،
نرغي في كل حاجة من غير فلتر.
استنونا، انا نرمين الكبير
وانا رانيا الجوهري،
رغي في المليان على تسعينات اف ام.
رغي في المليان مع نرمين ورانيا، كل يوم خميس الساعة 8:30 بالليل على تسعينات اف ام.
احنا جايين نرغي،
بس رغي ليه معنى مش اي كلام.
هنقول اخبار وهنتكلم في كلام جد،
وهنتكلم كمان في مواقف بتضحك، وكل ان كل الاخبار عندنا.
اهلا بيكم في جانا البيئة. انا لخبطت. اهلا بيكم في رغيف المليان على تسعينات افهم.
هنكون معاكم انا رانيا الجوهري
وانا نرمين الكبير.
ازيك نرمين؟
معلش، انت عارفه
متعوده
ابني حبيبي، عارفه البرنامجي ابني حبيبي، فجي في دماغي فقلته.
انا اعتذر عن هذا الخطا. رغيف المليان.
ايه الاخبار؟
الحمد لله.
اي اسبوع كان كويس؟
كان هادي نوعا ما، لكن حسيت في الاخر ان في شويه حاجات كده جدت معانا، فربنا يسهل.
يا رب
ان شاء الله.
احنا هنبتدي بدرجات الحراره كالعاده.
الحراره
ان شاء الله بكره او الجمعه درجه الحراره 35-26، السبت 35-25، الحد 37-25، الاثنين 37-26، الثلاث 37-25، الاربع 35-26، والخميس 36-25. درجات الحراره حلوه معقوله،
زي
اعتقد الاسبوع هيبقى هادي ان شاء الله، والجو لطيف يعني، ان شاء الله تكمل على كده
ان شاء الله.
احنا خلاص خلصنا اغسطس، الحمد لله.
الحمد لله خلص على خير بعد الحر اللي احنا
بعد
كنا
الحر
فيه
الصعب اللي
بس
كنا
كان
فيه
يومين، يعني امبارح واول كان الجو لطيف
لطيف.
كان محتاج الحقيقه بحر،
يعني
الحقيقه كان محتاج
الحمد
بحر.
لله انه كان لطيف.
فممكن تلحقوا شويه بكره ان شاء الله. اخر بقى مهرجان العالمين هيكون في حفله بكره لكاريوكي. في ناس كتير رايحه مخصوص علشان خاطر الحفله.
في ناس بتسافر صد رد على فكره،
في ناس مسافره فعلا، دي حقيقه. في ناس مسافره فعلا عشان خاطر يقدروا يحضروا الحفله، ودي اخر ويك اند واخر حفله في مهرجان العالمين.
مفيش حاجه تانية نروحها في الويك اند؟
في طبعا، في طبعا عندنا حاجه بقى حلوه قوي بتحصل في المتحف القومي للحضاره المصريه، ان عامل كده بيسلط الضوء على الهويه الثقافيه لإنا.
الله.
عامل حاجة حلوة قوي، ان انت تروحي تتعرفي على الثقافة بتاعت إنا في كل حاجة بقى. وعنوان بقى الفعالية دي
يعني جوه المتحف.
عنوان الفعالية إنا ذاكرة الجنوب.
الله.
عاملين بقى في حاجة أنشطة كتير، منها معرض للحرف التقليدية الموجودة في إنا، زي بتشوفي حاجة اسمها نسيج الفركة،
دي حاجة حرف يدوية ليها علاقة بإنا بالتراث عندهم.
حرف من الحرف اليدوية الموجودة عندهم، نسيج الفركة والخزف والفخار والحصير والكليم اليدوي. وكمان عاملين مع المعرض ده في ورش علشان روحي تجربي الحاجات دي بنفسك، يعني في ورش موجودة على أرض الواقع عشان تجربي الحاجات دي بنفسك. غير كمان عاملين عرض أزياء للأزياء بتاعت
تراث القوانين في إنا.
دي حاجة حلوة كمان قوي، وكمان الفنون الشعبية الموجودة في إنا.
حلو.
فدي حاجة هتتعمل بكرة إن شاء الله، وبعده الجمعة
والسبت.
والسبت هتبدأ من الساعة 12 الظهر.
حاجة حلوة قوي إن إحنا الولاد الصغيرين يتعرفوا على
في الويك أند ممكن
تروحوا.
فدي وهتبقى فنون شعبية بقى وأزياء وحاجات وأنشطة مختلفة وكده،
حاجة مختلفة، خروجة مختلفة للولاد.
بالظبط، خروجة مختلفة، فسحة مختلفة.
فسحة مختلفة.
اللي مش رايح العالمين يروح
مركز الحضارة أو متحف الحضارة.
متحف الحضارة ده هيكون موجود معنا
إن شاء الله. نطلع فاصل ونبتدي
فاصل
بقى
ونبتدي بقى حلقتنا في
واخبارنا.
رغي في الجد بقى.
نستنى تليفوناتكم على 0-1427894 وعلى هاشتاج رغي في المليان على صفحات تسعينات اف ام.
اللي سيب سيب ده ما يسيبش ايدي، واللي غيب يغيب ويفضل ده في وريدي، ده اللي معاه قديمي ده اللي معاه جديدي، من بين كل الناس يا ناس وده بس اللي سيدي.
سيدي يا سيدي يا سيدي انت اللي سيدي يا سيدي. سيدي يا سيدي يا سيدي, يا سيدي, يا سيدي, يا سيدي ده مش في ايدي. يا سيدي سيدي يا سيدي يا سيدي خد برصيدي يا سيدي.
اه يا سيدي اللي عدى عدى ومن اللي جاي ويلي بنسى نفسي واهدى لما في ناديلي ده اللي جاب ودى ده اللي هدى حيلي. كل الناس بتقول يا سبحان الله قول يا ليه فانا يا صغر ده اللي مالي عيني.
ورجعنا مرة تانية على فراغي في المليان على تسعينات اف ام ونبدأ بخبر ظريف كده.
اه
فنرمين هي عايزة تقولي الخبر ده يا جماعة.
الخبر ده الخبر بالنسبة لي مهم جدا وشايفان لازم يتطبق في كل البلاد.
لازم يتطبق عندنا في مصر
في كل العالم. في مجموعة شباب في شيكاغو عندهم ضغوط وكبت ومتضايقين فقرروا انهم يعملوا نادي اسمه نادي الصراخ. بيجمعوا بعض ويروحوا عند نهر أو بحر يصرخوا جامد جدا وبعد ما يخلصوا صريخ يرموا حجر في النهر أو البحر فكده يعني يطلعوا كل الطاقة اللي عندهم. فأنا الحقيقة يا جماعة شايفة أن ده حاجة هايلة ومفروض نحوز حزمهم ونعمل زيهم بالظبط عشان نطلع كل الكبت والطاقه اللي عندنا.
اه بيرجعوا مبسوطين بقى بعد ما بيخلصوا لك.
هو اكيد مهدودين يعني مش كتر السوي.
نشوف بقى الاخبار اللي
نبتدي بقى.
في عندنا اخبار ترند دلوقتي.
احنا هنبتدي بالترندات.
بس حاسه
اكتر حاجه شغلتك او لفتت نظرك في الترندات.
حاسه ان هو ترند يعني احنا بدانا او مش بدانا بقينا بنستغل بعض قوي.
طبعا
انا يعني انا خدته من الناحيه دي استغلال. احنا بقينا بنستغل اي موقف او اي حد بقى بيستغل التاني علشان يعمل ترند.
اوكي قول لنا ايه الخبر.
فالخبر طبعا احنا كلنا شايفين بقى له حوالي اسبوع على السوشيال ميديا الطفله الجميله اللي احنا كلنا يعني مقدرين اللي هي عملته ان هي ضحت بالكيس الشيبسي وادت الفلوس اللي معاها الخمسة جنيه لحد كان محتاج. طبعا هي تشكر يا جماعه وعلى اللي هي عملته وانا مش بقول اي حاجه خالص والله ولا بنتقدها ولا معترضه على التصرف اللي هي تصرفته. لكن انا لقيت الموضوع راح في سكه تانية خالص.
انت شايفه ازاي
راح في سكه بقى ان بقى كتير قوي بقى بزياده كل السوشيال ميديا بتتكلم عن الموضوع ده. ناس كتير بقت بتكلمت البنت وبدات وهو كل اللي جالها برضو رزقها يعني هي عمل
يعني الموقف,
يعني الموقف ده حصل هو ربنا يعني جعل ان الموقف ده يحصل عشان البنت دي ليها رزق في حاجات معينه كانت لازم تروح لها او تجيلها فجت لها عن طريق
الحته
دي. فانا مش معترضه برضو على النقطه دي خالص. هي جالها عمره وجالهم مبالغ ماليه مبالغ ماليه وعايزه تحضر مباراه قالوا هتحضر عايزه تحضر حفل تامر حسني قال لها ماشي هتحضر حاجات كتير حصلت معاها. لكن احنا بقينا مطعم كبير أخدها عشان تاكل عنده علشان يصورها علشان خاطر يقول إن هو فده الاستغلال بقى اللي أنا بتكلم عنه.
بصي يا رانيا، هو بغض النظر
ليه
إن إحنا
يعني ليه بقينا بنعمل
هقول لك أنا
وموقف بسيط بيحصل كل يوم كل ساعة، الموقف ده بيحصل من ناس كتير.
أنا هقول لك وجهة نظري يعني كواحدة اشتغلت في الماركتينج قبل كده، فأنا للأسف الفكرة أصلا نفسها بداية القصة أنا شايفها إعلان للشيبسي. يعني أنا مش عارفة معرفش مين
شيبسي عايز يحط صورتها على
هو دي كانت بداية الترند إن شيبسي قال إن هو هيحط صورة البنت دي على كيس الشيبسي عشان يعني على الموقف اللي هي عملته. فهو أصلا بداية القصة إعلان، هما بيعملوا إعلان لشيبسي، انا ما اعرفش الماركه، مش فاكره اسم الماركه ومش مختلف مش مهمه
مش مهم
مش هتفرق يعني، لكن هي في الاخر فكره اعلان وخدوها من باب الترند. فكل اللي عمل بعد كده هتلاقيه اعلان برضو، يعني مطعم الاكل ده بيعلن عن نفسه، لو مغني هيبقى بيعلن عن نفسه ويقول قد ايه هو حد
لا بس هو طيب معروف عن مطرب
لا يعني لا يعني انا بتكلم في المبدا، ما بتكلمش في الاشخاص، يعني مش بتكلم في الاشخاص، لكن هي الفكره اصلا فكره اعلان استغلال السوشيال ميديا زي ما كتاب بيقول بالزبط. يعني دي الحاجات بالظبط اللي بيتعلموها في الكتب في طريقه عمل الماركتنج او الاعلان عن المنتجات او الاعلان عن الاشخاص او عن الاماكن. فهم هي الفكره فكره اعلان.
هي البنت الناس بدأت تزهق، البنت حتى يعني انا لسه شايفه بوست قبل ما اجي على طول بتقول لي بابا انا عايزه ارجع قبل ما القصه دي ما تحصل عيش حياتي عادي، يعني هم زهقوها في حياتها. قالت له انا خايفه الناس تكرهني من كتر اللي هي القصص والحكايات اللي كل شويه نازله على السوشيال ميديا.
ان احنا نبقى فاهمين بس اللي بيحصل، عارفه انت لو فاهمه الموضوع بتستقبليه باستفزاز اقل.
عارفة أنا كمان أجي في دماغي إيه نرمين، يعني دلوقتي أطفال زيها بتفرجوا وشايفين اللي حصل، هي عملت كذا فحصل لها كذا،
هم عايزين بقى ده يحصل فياخدوا زيها
بالظبط. دي الفكرة بقى اللي ممكن
هي بقى دي الفكرة إن هو ما بقاش فعل خير، هيبقى
أنا مستني أنا عامل ده
عشان ياخد فلوس. بس هو بس أنتي لو ركزتي في القصة أصلا من بعيد وشفتيها هتلاقيها إن هو إعلان، هو المنتج ده بيعلن عن نفسه وبيعلن. وبصراحه هي طريقه ذكيه، يعني ما نقدرش نقول انها مش طريقه ذكيه، بس هو استغلها يعني او بقى طريقه استغلالها بعد كده عشان تبقى ترند. ما هو عشان تبقى ترند لازم تحصل كل الحاجات دي. فهو يعني العامل الفكره بتاعت الماركتنج دي هايله بالنسبه لي انا كحد شغال الشغلانه دي. فهو ده لا هو هو حد ذكي، بس احنا اللي بنساعد برضو، خلي بالك الترند ده بيبقى بسبب انك انتي بتساعدي، انتي اللي بتنشري حتى وانتي متضايقة منه.
طب اقولك على حاجة تانية، يعني ممكن يكون اللي بيعمل في حد متخصص او ماسك الموضوع ده ان هو يبقى فيه ترندات طول الوقت. فالفترة دي ما كانش فيه حاجة ترند نازلة قوي.
أيوة.
فهل هو ممكن يكون ده اتصنع علشان يبقى فيه
هو اتصنع ما انا بقول لك هو اتصنع عشان يعمل اعلان، فهو قرر يعمل اعلان بالشكل ده، قال نزل خبر ان البنت دي هيتعمل صورتها على كيس الشيبسي. ليه هتعمل صوره البنت دي على كيس الشيبسي؟ عشان البنت دي عملت موقف هايل وانساني ومش عارف ايه وعملت كذا. خدنا الخبر ده وزعناه على كل الاماكن، الناس التانيه او حتى لو بالاتفاق، يعني ممكن البراندات تتفق مع بعض، قررت تستخدم نفس الفكره فبقى ترند. فاهمه قصدي؟
زي الترند اللي كان حاصل من حوالي اسبوعين ثلاثة كده، لان احنا برضو اللي اتعمل كده بكل اللغات بتاع حوت الاوركا اللي اكل او موت المدربه بتاعته جيسيكا.
ايوه لا ده ترند عبقى، يعني
ده ترند بقى مش ده معقول،
من عارفه اللي هو من مش موجود. أيوة. لو حاجه مش
يعني
موجوده
خلق
اصلا
ترند من لا شيء،
خلق ترند
من لا شيء.
ايوه والله
وكمان ايه بلغات مختلفه بحيث انت بتصدقي اللي حصل.
انت عارفه ان هو ما طلعش اصلا في مدربه بالاسم
ده؟ ما كنت لسه اقول لك اصلا ما فيش مدربه
مش موجود. ايوه مش موجود اصلا.
بس انا بقى يعني انا معلش نرمين، انا بصيت لما اول ما شفت الفيديو في اللي هما لما قالوا انا بقى اخدته من ناحيه تانية خالص.
ايه بقى
انا بصيت بقى من ناحيه ايه، انت مثلا انت عندك ابنك طبعا بيبقى فيه بينكم وبين بعض ايه، بتربيه حنيه بتطبطبي عليه بيحبك مش عارفه ايه، وبعدين حصل موقف ضايقك قوي من ابنك ده، يعني عمل لك حاجه اذتك جامد جدا. فايه اللي ممكن يحصل له بعد ما اذاكي؟
يتأثر نفسي.
هيتأثر نفسي هو نفس ده بالظبط، نفس ده بالظبط اللي حصل او اللي بيحصل مع
العلاقة
الحيوانات.
بين الحيوان ومدربه
بالظبط. اي حيوان في الدنيا انت بتكوني بتربيه بيكون في حنيه ما بينكم، بيكون في تعامل ما بينكم جامد جدا، الحيوان ده مش ممكن هيأذي صاحبه، فاهمة؟ لو أذى، لو حصل وأذى، الأذى ده بيكون نوع من أنواع مثلا بيعبر بيه عن حاجة، عن خوف، بيعبر بيه عن غضب، بس هو ما عندوش طريقة يعبر بيها غير الطريقة دي، هو ما يعرفش غير الطريقة دي، وما يعرفش إن الطريقة دي هيكون هيأذي بيها،
خصوصا لو حيوان مفترس
بالظبط، ومش هيعرف إن الطريقة دي هو بيأذي بيها صاحبه.
بيتأثر بعديها قصدي
يعني كده. يعني انا شفت بعد، انا قلت حتى من قبل ما الفيديوهات بقى تكمل بقيه الاسبوع، وقبل ما نعرف انه الموضوع ده فيه كله من الاول للاخر، فنزلوا فيديو قال لك ان الحوت ده مات، جاله اكتئاب ومات.
ده بقيه الترند، ده بقيه السيناريو بتاع اصلا القصه يعني.
لكن انا بقى دورت في حكايه تانية اصليه حصلت من كام سنه، لو تفتكري، بتاعه الاسد سلطان اللي موت محمد الحلمي. فانا رجعت بصيت اشوف الحكايه برضو، ليه موته، ليه عمل كده؟ فقال لك ان الاسد ده كان بيخاف من اسد تاني كان معاه في نفس المكان، بيخاف منه جدا
فبيعترض،
هو خايف منه. فحصل ان هما سابوا الباب القفص مفتوح، وهو خايف تقريبا من الاسد، فطلع يجري، فحصل ان هو هجم على صاحبه، او عايز يقول له انا خايف من
أنا
الاسد ده،
فهجم عليه، فحصل
اللي حصل. لكن هو ما كانش قصده ان هو يموته، فهمتني؟
هو في سلطان ده مات تقريبا.
ودوه بعد كده حديقه الحيوان، قعد اسبوعين، قالك الاسد في الاسبوعين دول لا كان بياكل ولا كان بيشرب، وكان حتى دخلوله انثى علشان خاطر يعني يتجوزها ويتفاعل معه كده، قالك مفيش خالص، وطول الوقت كان بيعض او بياكل في رجلي او في ايده اللي عملت المشكله دي. وبعد اسبوعين يا حبيبي الاسد مات، فحصل له اكتئاب. لا بس هو مش قاصد.
انا فاهمه انت عايزه تقولي ان الحيوانات عندها مشاعر، واحنا لازم نبقى دارسينها عشان نعرف نتعامل
يعني
معها.
يعني هي حتى فاتن حلوه قالت لك، يعني هما كانوا عاملين الترند بتاع الاوركا ده علشان ايه؟ الثقه، ازمه الثقه،
يقللوا ثقه الناس حتى في الحيوانات.
يعني
احنا بوظنا الثقه بتاعت البني ادمين.
هو كان شخص تقريبا عنده مشكله مع اللي حواليه في الثقه وكده، فاجاب عن طريق الحيوانات قالك ما حدش يثق في حد، والخذلان بيجي لك من اقرب الناس ليكي. فهو ده كان
هو الهدف،
الكلام من الترند.
خلي بالك الترند اصلا، ترندات قله الثقه بتاعه البني ادمين اصلا احنا يعني قتلناها بحسن. يعني هم خلاص كرهوا كل الناس في بعض، وما فيش حد ومحدش كويس وكده، فقررنا بقى كمان ندخل على الحيوانات. بس انا عايزه بقى اقول لك انا وجهه نظري في موضوع الاي اي بقى. يعني انا
هو ده بقى دي مشكله تانية خالص. يعني انت انا خدتها لك من الناحيه الانسانيه،
انا بقى الاي اي
خديها بقى من الناحيه الثانيه.
الاي اي بالنسبه لي كان غريب جدا الصراحه. يعني هو حاجه متقنه بشكل مرعب. انت ما يعني الناس اللي مش قادره ما تقدرش تستوعب شويه، او مش فاهمه في التكنولوجيا كتير، واحنا كتير منا كده، ما يقدرش يستوعب ان ده مش حقيقي، وحاجه وخصوصا بقى انه هو مش متنوه عليه انه اي اي، يعني هو معمول على انه الاول فيك.
فده حقيقه.
فالموضوع بتاع الاي اي ده بقى مرعب بشكل يخض، وخصوصا بقى ان بعدها، انا مش فاكره كان بعدها ولا قبل
بعدها.
فاكره اللي هو العبقري عبد الرحمن ده اللي كان عامل
تنويه
عن افتتاح المتحف المصري، وعمل فيديو قوي جدا، والناس كانت متخيله انه حقيقي، بس هو كان فاهم قانون مع عبقريته، وكان كاتب انه هو ان ده عن طريق الاي اي. فكانت حاجه غريبه جدا الموقف اللي اتخذ ضده. يعني هو الحمد لله
خرج
وما الموضوع يعني خلص. بس يعني الاي اي احنا لازم نبقى واخدين بالنا منه، وفاهمين ازاي نتعامل معاه، ولو استخدمناه لازم نبقى قايلين ان ده اي اي.
سلاح ذو حدين
ده. طبعا كارثي.
احنا
هنطلع فاصل وهنستنى تليفوناتكم على 0142-7894 وعلى هاشتاج رغي في المليان على صفحات تسعينة تفا.
علي لي مودي، علي الحرارة، أنا وإنت ميكس فوق الصدارة، عايز دلع مفيش منه تاني، محتاج اشوفه او اشوف قمره.
علي لي مودي، علي عايزه لا مفيش منه تاني محتاج اشوفه او اشوف قمره هي
مولع
مش ماشي من غير ما تدلع فاصل ومش عايز اجمع طلع لي اي دلع متشل شغل دوس دوس عايزين نبدع
الدلع ليه ناس تلق بيه واحنا ناس ومش عايز كلام دوس وانا هدوس كله مدروس احنا منحل الايام الدلع ليه ناس تلق بيه واحنا ناس ومش عايز كلام دوس وانا هدوس كله مدروس احنا منحل الايام
عجبني عجبني وعارف يجبني
فاتح لك بباني اسأل عليا واعرف مكاني انا مش هحلك انا مش هسيبك لو جيت لي مرة هتجي لي تاني هي
قربت على فاتح لك بباني اسأل عليا واعرف مكاني
انا مش هحلك انا مش هسيبك لو جيت لي مرة هتجي لي تاني هي
مولع
مش ماشي من غير ما تدلع فاصل ومش عايز اجمع طلع لي اي دلع متشل شغل دوس دوس عايزين نبدع
اللي عشنا يلا ننسى احنا ناس بنبص بعيد دوس وانا هدوس كله مدروس الجديد يا حبيبي جديد اللي عشنا يلا ننسى احنا ناس بنبص بعيد دوس وانا هدوس كله مدروس الجديد يا حبيبي جديد
عجبني عجبني وعارف
ورجعنا مرة تانية ولسه مكملين كلامنا في رغي في المليان والرغي المرة دي في المليان بزيادة
بزيادة,
بزيادة وكالعادة اللينك ده هيكون كله سياسة مع يعني الأستاذ النرمين أيوة التخصص الأستاذ النرمين
والله يعني هو احنا الأخبار السياسية الأسبوع دوت تقريبا في نفس الحتة يعني احنا ما تحركناش ما تحركناش قوي غير خبر صادم شوية هنقوله في النص بس هنبتدي بأول أسبوع ان كان في زيارة للرئيس السيسي للسعودية زيارة كانت مفاجأة غير مرتبة محدش كان عارف عنها حاجة فجأة عرفنا ان الرئيس السيسي تم دعوته من الولي العهد السعودي وتم استقباله وكانت يعني الصور اللي ظهر فيها ترحاب ومودة وبتبين عمق العلاقات طبعا بين السعودية ومصر والكلام ده حصل بعد ما كان في مشادات ومنازعات على السوشيال ميديا بين الشعبين المصري والسعودي لأسباب كتير طبعا أكيد أنتوا إذا كنتم متابعين السوشيال ميديا هتبقوا شايفين. جت الحقيقة الزيارة دي ما عرفناش إيه السبب الدعوة ولا إيه اللي حصل في الزيارة، لأن كان الناتج بتاعها أو البيانات اللي طلعت من البلدين بيانات عامة جدا، أو زي ما بنقول كده اللي هي إيه الحاجات المحفوظة اللي بتطلع في البيانات الرسمية بعد الزيارات ما لعمق العلاقات، لمناقشة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، لأن طبعا السعودية من أكبر المستثمرين في جمهورية مصر العربية. هو ده بس اللي احنا اتكلمنا فيه أو البيانات اللي ظهرت بسبب المناقشة اللي بيحصل سياسيا في المنطقة، تأكيد على عمق العلاقات والموقف الموحد بين مصر والسعودية على رفض التهجير و عدم احتلال غزة مرة تانية. كل الكلام الرسمي المحفوظ للبيانات الرسمية بعد الزيارات، لكن سبب الزيارة الحقيقي، سبب الدعوة الحقيقي، يعني في كلام بيبقى بيتقال كده احنا لسه مش عارفين خالص صحته، فمش هنقدر نتكلم فيه ولا نقوله إلا بعد ما يبان معانا الأسابيع الجاية. واللي بيخلي ان احنا بنقول او الناس او الصحف اللي بتحاول تحلل المواقف بتقول كده، ان بعد الزيارة دي حصل زيارة لرئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد، جه مصر واستقبله الرئيس السيسي برضو في مطار العلمين وقعد حوالي 4 ايام، وكانت برضو الزيارة المفروض تطلع ببيان او ايه سبب الزيارة او ايه القضايا اللي اتناقشت، لكن برضو البيان كان رسمي جدا لتعميق للعمق العلاقات ومناقشة العلاقات الاقتصادية او المشاريع الاقتصادية بين البلدين. كل الكلام اللي تقريبا بالضبط اتقال على زيارة السعودية. هو الحقيقة المحللين السياسيين في بعض الصحف بيقولوا ان دوت محاولة لجمع رأي موحد بين الدول الخليجية ومصر على اساس اللي بيحصل في غزة واللي بيحصل على الحدود والمشاكل اللي موجودة حوالينا زي ما احنا كلنا عارفين. دي بقى بنحاول نجمع موقف موحد، لان اخر خبر او اخر تطورات الحرب مع غزة ان طبعا احنا قلنا الاسبوع اللي فات ان رئيس الوزراء الاسرائيلي رفض الهدنة او العرض الهدنة او وقف اطلاق النار اللي كانت حماس وافقت عليه اخيرا، وهو رفض ان مناقشته او الرد عليه، وقال ان اسرائيل مكملة ومضى على احتلال مدينة غزة. مدينة غزة هي عاصمة غزة، وبيقولوا انها المكان اللي موجود فيه حماس. الحقيقة كل البيانات اللي طالعة من الجيش الإسرائيلي إنهم بيقولوا للناس تتجه جنوبا، أو للناس في غزة إنهم يتجهوا جنوبا في أماكن، إن في أماكن فاضية للخيم إنهم ممكن يقعدوا هناك، وحيتقدم لهم المساعدات اللي إسرائيل قفلاها من شهر مارس اللي فات، وبتدخل بصعوبة جدا بناء على كل التقارير الأممية اللي بتطلع. وسط كل دوت إسرائيل عملت للأسف جريمة جديدة من الجرائم اللي بتضاف في سجلهم، وضربت مجمع ناصر الطبي. ضربت مجمع ناصر الطبي أنا مش عارفة للمرة كام في من ساعة ما الحرب بدأت، لكن الحقيقة المرة دي هي عملت حاجة جديدة، هي ضربتهم، وبعد ما ضربته أول مرة ضربته تاني بعد ما فرق الإنقاذ دخلت تنقذ الناس وتشوف المصابين، وده تسبب في استشهاد 20 فلسطيني منهم 5 صحفيين. الخمس صحفيين دول كانوا هم العين اللي بتنقل اللي بيحصل في غزة. إسرائيل بقالها فترة رفض دخول كل الصحفيين الأجانب، ما فيش صحفيين بيدخلوا، الصحفيين بس طالعين من جوه غزة، وهم بيصفوهم واحد ورا التاني. لغاية دلوقتي من بداية الحرب فوق 200 صحفي اتقتل أو استشهد في غزة. فالوضع في غزة بيزداد سوءا وقت مع مرور الوقت، وما فيش أي تحرك دولي لوقف اللي بيحصل في بالنسبه للناس او يعني المواطنين العاديين في الدول الغربيه في هجوم جامد جدا واعتراض على اللي بيحصل، لكن الحكومات ما فيش اي تحرك رسمي بيحصل يوقف اللي بيحصل في غزه او يعارض اللي بيحصل من اسرائيل. ترامب لما سمع بالقصه بتاعه الصحفيين او القتل وضرب المجمع الطبي قال ان ده حاجه مستحيله واحنا لازم نوقف الحرب دي، وانا ساعدت في خروج الرهائن ولازم ان الحرب دي تقف، والحرب دي مش هتقف غير بخروج كل الرهائن مره واحده واستسلام حماس. انا مش عارفه هم مش قادرين يفهموا تاريخ المنطقه ولا انه هينفع حماس تستسلم طول ما في احتلال. هم بيحاربوا إقامة الدولة الفلسطينية وإقامة أو اعتراف الدول الغربية بإقامة الدولة الفلسطينية، وبيحاولوا يعرضوا كل المؤتمرات أو الدعاوي لإقامة الدولة الفلسطينية. فإحنا بنحاول يعني أو العالم بيحاول يعمل أي خطوة عشان يوقف النزيف ده، وللأسف ما فيش فايدة في اللي بيحصل في إسرائيل. إن الأيام الجاية تورينا حاجة أحسن أو تورينا شكل مختلف نقدر نتنفس به الصعداء على اللي بيحصل للناس في غزة. دي كانت اللي بيحصل في غزة، قتل وضرب نار واستهداف للصحفيين، وكمان بقى سابوا غزة وقرروا يعملوا هجوم على رام الله واستشهد يعني اصاب 33 واحد. كان هجوم غير مبرر امنيا خالص، ما كانش فيه سبب غير التخويف وانهم يضيقوا الخناق على الناس هناك. فهو بيحصل هجوم وضرب في الضفه الغربيه ورام الله وبيحصل في غزه باستمرار بشكل مستمر من غير اي توقف. دي كانت الأخبار بتاعت غزة. وسط بقى الأخبار بتاعت غزة دي والناس شايفة قد إيه هم يعني المجاعة عاملة إزاي والناس بتتقتل إزاي، طلع مجموعة من الشباب بقى لهم فترة بيقفلوا السفارات المصرية اعتراضا منهم على إن مصر هي اللي منع المساعدات، مع تأكيد الدولي والمصري المستمر ان دوت بيحصل من الجانب الاسرائيلي، ومع معرفتهم التامة ان هو ده فعلا اللي بيحصل من الجانب الاسرائيلي، لكن هم شايفين انهم لازم يدخلوا المساعدات بالقوة. للأسف الناس دي محسوبة على الطيار الاخوان المسلمين، وانا هقول الاخوان مش عايزة اربطهم بالمسلمين، لان انا شايفة ودي وجهة نظر وحسب انا عليها ان التصرف ده تصيانة، لانه وقت حرب فالموقف اللي بيحصلهم ده موقف بيحاول أو يبرأ إسرائيل عن جرائم الحرب اللي بتعملها، وبس يركز على الخلاف السياسي الداخلي بين مصر والإخوان المسلمين. هم بيحاربوا النظام المصري عن طريق غزة، لكن كل الكلام اللي بيطلبوه ليه علاقة بالسياسة جوه مصر، ملوش علاقة خالص باللي بيحصل في غزة. فده للأسف اللي هم بيعملوه، وللأسف هم متربين عليه، لأن دول شباب صغير مش كبير قوي، وطريقة تصرفاتهم واضح إنها من طريقة التربية. في مقابل ليهم شباب وقف بقى قدام السفارات قال إن هم مش هينفع يهجموا على السفارات المصرية، واللي حصل انهم راحوا بلد بتحميهم بشده وهي بلد الانجليز طبعا لندن، واتقبض فعلا على شاب من الشباب دي عن طريق استدراجهم ليه بشكل غير مباشر في العاصمه في لندن، واتقبض عليه. بس هو خرج بعد 24 ساعه بعد تدخل دبلوماسي من وزير الخارجيه المصري لمعرفة أسباب القبض عليه، وبعد ما اتأكدوا أن أسباب القبض عليه غير يعني مش مؤكدة زي ما هما كانوا بيقولوا، لأنهم بيقولوا إشاعات كتير عن الموضوع دوت. فالولد فعلا خرج وبقى موجود عادي، وهم عملوا نفس التصرفات تاني بعيدا خالص عن غزة، لكن حرب في مصر وضد النظام المصري. احنا نتمنى ان الناس تخرج المشاكل او الخصومة السياسية في الوقت ده، وما تتجرش بالدم اللي بيحصل لغاية ما ننقذهم وربنا يفك القرب ده. احنا كده خلاص هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلام. رجعنا نكمل كلامنا وحنستنى تليفوناتكم على 0-1427894 وعلى هاشتاج رغي في المليان على صفحات تسعينات FM. احنا هنبتدي دلوقتي بخبر
اقتصادي
الاقتصادي الاول، هنقول خبر الاقتصادي الاول. اوكي، احنا دلوقتي في خبر اقتصادي بصراحة لفت نظري جدا، ان انا عايزة اقراه لكم بالضبط عشان يبقى مظبوط. فهقراه. إن تم التوقيع لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية بالعين السخنة. المفروض إن دوت هيبقى على مساحة 200,000 متر مربع وباستثمارات 200 مليون دولار أمريكي. القدرة الإنتاجية هتبقى للخلايا الشمسية والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجا وات للألواح الشمسية والخلايا الشمسية. المصنع ده هيبقى بأنظمة تخزين طاقة بقدرة 1 جيجا وات في الساعة. المفروض ان المشروع ده يتنفذ في ثلاث سنين بما فيهم الفترة التجريبية. انا بصراحة عجبني الخبر ده جدا، وحسيت ان هو حاجة مهمة ان احنا نتكلم فيها
الطاقة المتجددة.
ابتدي بقى رانيا قولي.
في بقى كمان عندنا تعديل قانون العمل، وفي يعني هو تعدل لصالح الموظف
ان شاء الله يعني الله. مهم. وعايزه اقول لك ان القانون اصلا موجود والناس ما بتنفذوش قوي، فان شاء الله
يبقى ان شاء الله يتنفذ. انا حاسه ان في انا حاسه ان في دلوقتي خطوات بتتاخد علشان الدنيا تبقى مظبوطة، الدنيا تتظبط، الدنيا تبقى أحسن، تبقى كويسة. فده من ضمن الحاجات يعني، ده وفي حاجات تانية بقى بتحصل، التطوير اللي بيحصل بنشوفه بعد كده.
احنا هنتكلم عن التطوير، في حاجات عايزين نتكلم فيها كتير.
فانا بقول لك في خطوات بتحصل كويسه يعني في عشان نحو التقدم.
بصي يعني انا ببقى مبسوطه قوي ان احنا نقول الكلام ده بعد الاخبار السياسيه
بتاع الاخبار السياسيه
اللي بتبقى مسيطره علينا.
ففي بنود بقى، هنقول بعض البنود اللي اتقالت في
القانون.
في القانون ابتدي
او ابتدي انا اكتر حاجه معجبه بيها ومبسوطه بيها جدا، انه هيتم الاعتراف بال عمل عن بعد وبالفريلانس، هتبقى معترف بيها في قانون العمل، ودي حاجة كويسة جدا بالنسبة لي. أنا شايفها حاجة مهمة جدا. قولي أنتي
في كمان التأمين الصحي والاجتماعي هيكون إجباري من أول يوم شغل، مش بعد الشغل بفترة زي ما كان حصل قبل كده.
بيعودوا كتير قبل ما يأمنوا عليهم.
في الأجازات بقى مجموعة حلوة أو من الأجازات، في 15 يوم الأجازة السنوية دي بتكون على مدار السنة، ودي بتبدأ من أول يوم شغل. كان بعد كده الأجازة تقريبا بتتاخد بعد 6 شهور
بعد ست شهور
شغل. في أجازة الوضع بتكون 4 شهور وبتتكرر 3 مرات.
4 شهور ولا 3 شهور؟
4 وبتتكرر على مدار 3 مرات. وفي يوم اللي هو الأجازة الأبوة، إن الأب بياخد يوم أجازة علشان يسجل المولود اللي شرف جديد.
نور مصر.
لنور مصر. في كمان حاجة حلوة قوي، ان هو ممنوع العمل في الاجازات، ولو ده حصل ده دلوقتي بيحصل كتير قوي، لكن هو ده يعني في القانون قالك ان هو ممنوع العمل في الاجازات، ولو ده حصل هيحصل بموافقة الموظف، وكمان هياخد اجر مضاعف، 3 أضعاف اجره تقريبا، حاجة كده
يعني. نتمنى ده يتنفذ لان دلوقتي كده خالص.
بالظبط، دلوقتي العمل بقى طول السنة ما فيش اجازات، حتى في الاجازات الرسمية والاعياد لا، الناس بتشتغل عادي جدا.
لا، في بقى كمان في بنود القانون ان ما ينفعش العمل 5 ساعات متواصل، لازم يبقى فيه ساعة راحة في النص، وكمان عدد ساعات العمل ما ينفعش تزيد عن 8 ساعات. وبالنسبة للسيدات عدد ساعات العمل 8 ساعات دي تبقى من 7 ل7، مينفعش نشغل سيدات بعد الساعة 7 بالليل. وانا شايفة ان دي حاجة كويسة جدا، بس يا رب تتنفذ،
يا رب.
لان في اماكن للأسف بيعملوا عدد ساعات العمل بال 12 ساعة، فنتمنى ان دي
ان شاء الله
تتغير.
الشركات ملزمة بقى ان هي تحتفظ بأوراق الموظف لمدة 5 سنين. كان هو مجرد ما بيمشي كان الورق
لا ما بيحتفظوش بيه وما بيرضوش يدوها له كمان.
فدي برضو من ضمن الحاجات الكويسة اللي حاصلة. فدي بعض البنود اللي موجودة في قانون العمل الجديد،
يا هو تم الموافقة عليه والتصديق عليه خلاص.
في يا رب ان شاء الله تنفذ وتكون فعلا في صالح الموظفين. ده الحاجات الإيجابية اللي احنا بنقول عليها من ضمن بقى الإيجابيات والتطوير اللي عندنا اللي بيحصل، لنا معجبة بيه جدا.
أيوة أنا عارفة أنت معجبة بالموضوع ده.
وإيه إن شاء الله أنا ناوية الحاجات اللي أنا عمال أقول لكم عليها دي إن أنا هزورها، زي المتحف الزراعي اللي اتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. فلسه برضو مكملين في حكاية إعادة تطوير القاهرة الخديوية في وسط البلد وفي منطقة العتبة. هي بدأوا هم بقالهم فترة تقريبا بيشتغلوا في منطقة العتبة، ان هي كانت زي ما انت كنت شايفة فيها بقى جائلين كتير والدنيا زحمة بطريقة غير طبيعية، والدنيا كانت بايظة هناك خالص. قالوا لا، هيبقى في تطوير وهيهتموا بالمناطق التاريخية والعمارات التاريخية اللي موجودة هناك. وفي عمارة هناك مشهورة اللي هي عمارة تيرينج، دي عمارة قديمة قوي اللي بناها مهندس نمساوي، كان تقريبا موجود في مصر من سنة 1913 1915. العمارة دي في آخرها في كرة، الكرة بيشيلها 3 تماثيل. قالك العمارة دي مش موجود منها في العالم غير 3 بس،
بنفس الشكل
ده بنفس الديزاين ده، غير اللي عندنا هنا في مصر. وهي كانت في بداية بناها كانت مبنى تجاري، فهم بيعيدوا تاني تطوير العمارة دي عشان يرجع تاني بيبان جمالها ويبان التاريخ اللي كانت فيه. غير كمان بقى الجائلين هيعملوا حاجة حلوة قوي، هيعملوا لهم أماكن منظمة علشان يكونوا موجودين فيها، بدل الهرجلة اللي هو في كل مكان وكده، لا هيبقى في أماكن منظمة بطريقة حضارية بطريقة شيك، هيكون فيها الباعة الجائلين علشان ميروحوش في أماكن بعيدة ويعملوا مشكله انتوا نقلتونا في مكان بعيد
مش نفس مكانهم بس بشكل منظم حضاري.
فده تطوير حلو قوي 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 في منطقه العتبه. يا رب يكمل على خير ان شاء الله ويكون شكل حضاري جميل نشوفه بعد
ان شاء الله.
من العتبة بقى هنروح لتطوير تاني. نفسي بقى أنا بصراحة أنه يخلص عشان نروح أتفرج على الانبهار والحاجات الحلوة اللي عاملينها فيه دي في حديقة حيوان الجيزة. هي طبعا مقفولة بقى لها سنتين. فهما بقى بيعملوا فيها تطوير حلو قوي, وكمان عملوا فيها حاجة جديدة إن هي يبقى فيها زيارة ليلية. هتروحي بالليل تشوفي الحديقة, هتشوفي الحيوانات
وهي نايمة,
نايمة في في بيئه هاديه بقى بدل بيئه الصبح دي.
هنروح ندوش ونروح نصحى.
غير كمان بقى ان هم الحيوانات هيبقى الاماكن اللي هيكونوا موجودين فيها مختلف عن الاول. هتبقى يعني ايه قريبه قوي من البيئه الطبيعيه للحيوان, وكمان في حيوانات جديده هتكون موجوده في الحديقه. ده غير بقى ان هم عملوا بقى اضاءات وشغل ولعب بالاضاءه حلو قوي. هيكون في زي عرض ليلي كده بالإضاءة بالليزر, مجسمات للحيوانات ومجسمات للأسماك ومش عارفة إيش, تروحي تتفرجي عليها بالليل. وفي فندق موجود هيبقى موجود علشان السياحة, ناس تروح تقعد وتتفرج وتبقى موجودة في المكان طول الوقت. وكمان ينرمين يعني هم اهتموا بكل حاجة بالحيوانات وبالشكل الحضاري وبالمباني الأثرية الموجودة في المكان في الحديقة, وزي جزيرة الشاي اللي كان بيزورها الرؤساء والأمراء زمان. وكمان بقى عاملين نفق تحت الحديقة تمر منه على حديقة الأورومان.
ايه ده حلوة دي
أنا. علشان يبقى الدنيا مفتوحة
مفتوحين على بعض.
تقدري تروحي رايح جاي كده.
اول ما تخلص دي لازم زورها.
بالظبط. فهي فعلا في تطوير كبير جدا حصل في حديقة الحيوان وفي الاماكن اللي احنا بنتكلمنا عنها قبل كده واللي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. فأنا مبسوطة قوي قوي بالحاجات الجميلة اللي بتحصل عندنا في بلدنا رغم كل اللي بيحصل وكل الدوشة اللي بتحصل, لكن احنا زي ما قلت قبل كده احنا مكملين في بلدنا ومكملين في التطوير ومكملين في الحاجات الحلوة اللي بتحصل, وإن شاء الله مصر دايما هتكون بخير
إن شاء الله
بإذن الله.
نطلع فاصل نرجع نكمل الكلام. رجعنا نكمل كلامنا, والجزء ده من الحلقة احنا بناخد فيه ترند او مشكلة اجتماعية شغلت السوشيال ميديا ونتكلم فيها. والحقيقة المشكلة بتاعت المرة دي انا ورانيا من الناس اللي مهتمين بيها جدا
قوي
قوي صح
قوي,
واعتقد معظم الستات والرجال. اللي حصل ان
هي اراء غريبه ظهرت فجاه.
اللي حصل ان في ترند كده طلع في طبعا الاستاذه المذيعه رضوى الشربيني والاستاذه سالي كانوا مستضيفين نموذجين من الرجال شايفين ان الست المفروض ياخدوا مرتبها، يعني لو مرتبها كبير فهي لازم تجيب لحمة أو فراخ أو جبنة، يعني أو
جبنة مربى
كان مصمم قوي على موضوع الجبنة ده، أو تدفع في البيت لأنه سمح لها أصلا أنها تنزل الشغل. وواحد تاني كان شايف أنه مش المفروض أنه يساعدها، هو زيه زيها، فحتى لو هي عايزة بطيخة المفروض تنزل تشيلها، هو يجيبها وهي تنزل تشيلها، هو مش هيشيلها. فإحنا عايزين بقى إيه نتكلم في الموضوع ده. فإحنا عشان نتكلم في الموضوع ده وعشان نبقى حقانيين ونتكلم بحياد وأمانة، قررنا نستضيف الزميل والصديق العزيز المذيع محمد سامي. مساء الخير يا أستاذ محمد.
مساء النور، أخبارك يا أستاذ نرمين؟
الحمد لله.
أستاذ رانيا، إيه؟
مساء الخير يا محمد، عامل إيه؟
الأول إحنا متشكرين جدا لحضرتك إنك نورتنا ووافقت تدخل معنا في الحوار ده. وطبعا
وافقت، ده أنا ده شرف لي.
طبعا يعني يا جماعة، الأول أنا عايزة أقول السبب إن أنا كنت عايزة أستاذ محمد هو اللي يبقى معانا في الحوار ده. أنا كان عندي حلقة قوية جدا معاه ومع الأستاذة لميا زميلتنا العزيزة، الأستاذة لميا وهبة طبعا، وكنا تقريبا بنلمس في الموضوع ده، فعشان كده
ما لقيتوش غير الراجل اللي ينصفكوا في الموضوع ده.
معلش شفتني بقى وانا حقانيه.
لازم يبقى في راجل في الموضوع عشان يقول لنا الاراء دي صح ولا وضعها ايه.
يعني نشوف رايك يا استاذ محمد
بس بقى، يعني معلش اسمح لي قبل ما تقول لنا رايك، في برضو مقوله اتقالت من ضمن الحاجات الحلوه دي، قال لك مش عشان هي حملت 9 شهور الراجل يتزل 90 سنه بعد كده.
هو ده الترند يعني، بيقول كده. انا سمعته فعلا وشفته يعني. هو طبعا احنا قلنا اول حاجه هي ترند، فلازم نتكلم في حاجه بره المألوف علشان خاطر تكون ترند، بس طبعا دي عاريه تماما من الصحه. يعني هو المفروض الراجل يصرف على البيت، ولو الست فضلا منها وليس امرا، ونحط تحت فضل ده 7000 مليون خط، حابه تساعد من باب المشاركه، هو مش شرط ولا ضروري ولا الزام، بل ان انا بحب ان تكون الست يكون ليها ذمه ماليه منفصله يا سيدي لبكره. دي حاجة مش ما تعيبش الست خالص انها ما تصرفش على البيت، انما تعيب الراجل. فاحنا لو عاوزين ناخد الموضوع من اي منظور، سواء كان مثلا منظور بالشكل الذكوري كذكر او رجل، او بالشكل الديني او الرجال قوامون على النساء، بايه بقى؟ بما انفقوا، بما قالوا احتياجات بيتهم، بما صرفوا على كل حاجة. انما لو الست من باب الفضل يعني حبت تساعد، اعتقد ما فيش مشكله، ولكن هي حره،
مش مجبره،
يعني مش مجبره بده تماما، بل ان هي اصلا تؤجر ومفروض اصلا تاخد مرتب على ده علشان خاطر هي بتعول الاسره في ده. على فكره ده دي حاجه اصلا يمكن الناس ما تعرفهاش، وده شق كمان شرع. فاحنا عاوزين قبل ما نلخبط يعني الناس اللي بتسمعنا، ناخد الحوار في اي اتجاه، اتجاه مثلا عرفي ولا اتجاه حياتي ولا اتجاه انساني ولا اتجاه ديني.
انا بقى كنت عايزه اقول لك، يعني اكلمك في الحته دي. بص يا محمد، يعني اللي انت بتقوله ده اللي احنا طالعين متربيين عليه، ومعظم، مش هقول كل، معظم البيوت المتزنه عايشه بيه، ان الراجل هو المسؤول، وان الست حتى لو بتشتغل بتساعد من عندها، الراجل ما بيبقاش مش مجبوره. بس هو في اشكال دلوقتي من العائلات شايفه ان ده بقى العادي.
العائلات ولا الرجال؟ يعني انا اعتقد ما فيش عائله لها اصل او لها اصول ممكن تكون موافقه على هذا الشكل.
وانا هقول لك بقى،
يعني نقول عليه راجل يبقى قابل ان مراته تصرف عليه.
انا هقول لك بقى، يعني ما اعرفش ده كمان رايي ومش عارفه انت ممكن تستقبله ازاي. انا شايفه ان الراجل اللي بيشوف كده بيبقى اصلا الست هي السبب، يعني هو متربي في بيت شايف ان الست واخده دور الراجل.
ما ست كل الست هي السبب، لان هي ما عملت ده. هي احنا بص هقول لك حاجه قبل ما نقول الست السبب ليه. احنا عندنا مشاكل في خلط المفاهيم،
صح
تمام. انا دلوقتي مفهومي كرجل ايه ومفهومي كأنثى ايه،
صح.
هي الست السبب دي هي عملت مفهومها كأنثى ان هي حتى ما صرفت ما قالتلوش عشان ما تحرجوش عشان ما تشوفوش، ولكن هو مفهومه كرجل استحق ده كحق مكتسب. احنا عندنا مشاكل لو احنا عاوزين ناخد من الأسرة الأول عشان تطلع رجل أم أنثى، تمام، عاوزين نعرف الولاد أو الرجالة ازاي يكونوا رجالة بمفهوم الرجولة. يعني في حتى كان الدكتور محمد طه له كتاب رائع جدا في ذكر شرق المنقرض، كان بيكتب عن عقدة أم أديب، تمام. فأم أديب دي من قديم الأزل فكرة الولد المدلل اللي مش فاهم قيمة الذكورة أصلا،
وشايف ان الست قايمه بدور الراجل.
طيب فهو ده العادي بقى لما هي انا دلوقتي معلش انا اسف اظن الميل، لما هي الست بقى تبقى بتصرف ومش عايزه تحرج الراجل علشان خاطر هي عايزه تمشي الدنيا وتمشي المركب واولادها ما يبقاش محتاجين حاجه ولا كده، دي مساعده فضلا، وهي ما فهمتوش كده لا، لان هي كونها كأنثى تحرج ان تفهم الراجل كده لانها فاهمه الرجوله عنه صح.
لا عايزه اقول لك كمان يا محمد ان هي
انت ايوه صح عندك حق هنا، معلش انا بحط تحت خط، هي فاهمه انه راجل صح عشان كده ما احرجتوش، نشكرها ولا ناخده حق مكتسب؟
صح.
طب هي في فكرة تانية برضو ان هي ليه ما قالتش علشان خاطر دايما بيتصدر للزوجة او للست ان هي بنت الاصول
ما تتكلمش،
ما تتكلمش بنت صح. الاصول تساعد جوزها بنت الاصول.
انا لسه قلك من شوية بقى هي هنا في دور، عشان كده انا في الاول خالص لما طرحت الفكرة قلت لكم نحب ناخدها من انهي منظور، من منظور اسري، منظور انساني. يعني انا لو منظور انساني وانا زوجتي بتعمل كده هشكرها واي حاجه صغيره تعملها هقول لها دي حاجه كبيره وحاجات زي كده، بحيث ان انا افهمها ان هي عملت حاجه ذات قيمه يعني،
وابقى حاسس ان اقدرها.
ده من ناحيه انسانيه يعني، من ناحيه انسانيه. طيب احنا دلوقتي عاوزين نحط نقطه ومن اول السطر، هو ده اللي ممكن يحصل في المجتمع عشان المجتمع بقى مادي والمصاريف بقت كتير ولازم يبقى في مشاركه والراجل بيبقى مضغوط والراجل 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 والراجل، خلاص ما اختلفناش على كده. احنا بنتكلم هو مش ما نعملوش، نتكلم في سلوك تطبيقه او ان انا باخده كحق مكتسب ان انا لازم اعمل كده لان ده اتسمح لي بيه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. فانا شايف ان ده ممكن بيبقى في فقد في التواصل ما بين الرجل والانثى لما بيكونوا في علاقه ولكن كشريكين حياه او مثلا متزوجين، هم ما بيتناقشوش في الكلام ده، ما فيش نقاش يعني، او ما دام الدنيا ماشيه خلاص، او يعني ايه احنا دايما ما وضحناش بيننا وما بين بعض المفاهيم دي عامله ازاي. وعلى فكره من حق الزوجه قبل ما ترتبط بحد تساله السؤال ده، وانت مثلا تحب يعني اسئله ان انا لو انا صرفت ده انت هتشوفه ازاي، ومن هنا بيبان اصلا شخصيه الرجل على يعني من البدايه. يعني احيانا كان في ناس بتسالني احنا مثلا مقبلين على الزواج وعاوزين مثلا نعرف خطيبنا ده كويس ولا وحش، فقلت لها قد يبدو كويس من ناحيه الاحتواء، من ناحيه الحب، من ناحيه ان هو بيخاف عليكي، ولكن عشان تتاكدي انه كويس جدا حطيه في التزامات ماليه وشوفيه حيكون قد الالتزام، او حتى مبرراته بالنسبه لك لو حب يخلع من الالتزام ده كانت مقنعه ولا غير مقنعه. ومن هنا بيبان الشكل الموضوع اوك من الحياه بقت ماديه جدا، وده انا اعتقد ان المبرر ان الرجاله اللي استضافت في بعض البرامج الله اعلم بقى النيه، هل عايزين يعملوا في النوايا انا ما اعرفش النيه كانت عامله ازاي، ولكن اللي اتقال هو ممكن يكون اتقال من وازع المشاركه، بس هي المشاركه هنا هل هي مشاركه بقى هيبان يعني اثرها. يعني مثلا مثال، انا دلوقتي قلت لا ان لازم الست تصرف على البيت ولازم هي تعمل واحد اتنين وثلاثة واربعة لان ده حقي،
انا موافقت لان انا سمحت لها تنزل الشغل اصلا،
تنزل الشغل فهاخد اتاوة هاخد نص الراتب بالصلاة على النبي كده. فهو طبعا تحول من شخص مشارك او بيبني بيت واسرة الى ان هو بيبني مجتمع بقى احنا اصلا بننقده او بننتقده، تمام. فهنا في نقطة ان المفاهيم اساسها عدم التحدث، النوعين الذكر ام الانثى بقى الاثنين اللي ارتبطوا ببعض وبيتكلموش مع بعض في التفاصيل دي، ودي اساسها اساس اسري يعني اساس وعي. يعني المفروض الام تقول لبنتها اسألي ده
للبنت وللولد ويبقى للراجل كمان
نفس الكلام. بس احنا انا بتكلم ان الحياة فعلا صعبة ولازم مشاركة، ولكن ده فضل من الست يعني. الست
يعني محمد بصراحة أنا متشكرة جدا إنك أنت قلت الكلام اللي أنا كنت مستنية منك، أنا عارفة إنك حقاني إن شاء الله إحنا لازم
أنا لازم نعمل حلقة مطولة بقى عن الموضوع ده, لأن إحنا للأسف الوقت معانا بيخلص.
أنا عارف وقتكم, وعموما بس إحنا متشكرين الرجال ما تاخدوش بالكم يعني من الموضوع ده,
بس بقوا كتير قوي, بقوا كتير قوي يا محمد على فكرة في المجتمع. في خلط للمفاهيم كتير, فهو لازم فعلا زي ما هو قال ان احنا نحط حدود في العلاقه.
متشكرين جدا يا محمد, ومتشكرين جدا ليك
اهتمامكم ان انتوا اتصلتوا بيا.
لا شكرا. طبعا ده احنا شرف لينا, ميرسي قوي لقبولك. شكرا يا محمد.
باي باي. شكرا.
خلصنا بسرعه كده.
ده
كان في كلام كتير عايزين نقوله في الموضوع.
المره الجايه
قولوا لنا رايكم برده,
هنستنى على الكومنتات رايكم في الموضوع ده خصوصا. أيوة. بغض النظر عن بقيه
الحلقه, نحط حدود في العلاقه ولا نسيب الدنيا ماشيه كده والست تصرف والراجل يصرف وحق مكتسب والحاجات الحلوه دي.
هنشوفكم الاسبوع الجاي, دمتم بخير.